بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الموحدون، أيها المسلمون، يا معاشر أهل السنة والجماعة، اسمعوا وعوا ما تسمعون عن الله عز وجل وعن رسوله. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، فكان مما قال أن قال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم في اليوم هذا مما جهلتم، وإن ربي قال: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإني إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي، إذا يسلغ رأسي فيدعه خبزة. قال الله عز وجل: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله. والحديث طويل، وبقيته ذكر أهل النار وأهل الجنة بأوصافهم. انتهى الحديث إلى هذا الحد. أراجع معكم أوله، قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء. والحنيفية هي الميل، والميل إلى الحق وإلى الإسلام وإلى التوحيد. وهكذا فطر الله عز وجل الخلق على معرفته وتوحيده وإخلاص العبادة له. كل الخلق هكذا. ولا أدل على ذلك مما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطرة الإسلام التي خلق الله تعالى الخلق عليها وعلى معرفته وتوحيده، لا تبديل لخلق الله. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون من الزمان، كلهم على شريعة من الحق، كلهم على شريعة التوحيد وعلى الإسلام. وابن عباس لا يقول هذا من عند نفسه، لأن هذا أمر لا يعرف إلا بطريق الغيب. فهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس، إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن معرفته إلا من طريق الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من حق. فاختلفوا بعد ذلك، اختلفوا في الله عز وجل، وفي النبوات، وفي الرسالات، وفي أصول العبادات من صلاة وصيام وزكاة وتوحيد لله عز وجل. فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، وكان أول رسول أرسل هو نوح عليه السلام، ليعيد الناس إلى الأمر الأول وإلى الفطرة السليمة، فطرة التوحيد. والله عز وجل قد أخذ الميثاق على آدم وذريته لما خلق آدم، كما في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قالت الملائكة: شهدنا، أي أنكم أقررتم بربوبية الله وتوحيد الله، وأنه المستحق للألوهية والعبادة، وعدم صرف شيء من ذلك لغير الله، وإلا لكان شركا. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. لا، ما كنتم غافلين، بل شهدتم أن الله تعالى هو ربكم وإلهكم. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أي ورثنا الشرك عن آبائنا وأمهاتنا. فهذا لا ينفعكم أبدا، لا تنفعكم المعذرة بين يدي الله، أن تركتم التوحيد وتلبستم بالشرك. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ كأنهم يريدون أن يقيموا الحجة على الله. أفتهلكنا أن كنا ذرية من بعدهم فأشركنا كما أشرك آباؤهم لا ينفعكم ذلك. وإنما يجب عليك أول ما يجب أن تعرف الله عز وجل، بكلامه وصفاته وآياته في الكون، فتخلص العبادة لله تعالى وحده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود ليشمل جميع المواليد وجميع المولودين يولدون على الفطرة، وفي رواية عندهما: كل مولود يولد على هذه الملة، أي ملة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة الجمعاء. جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل فيها نقص أو عيب أو انحراف؟ إن البهيمة إذا ولدت اكتسبت صفات أمها وصفات أبيها، فقد جمعت جميع الجوارح، ليست ناقصة ساقا أو قدما أو رأسا أو ظهرا أو عظما أو لحما. إن المولود إنما يشبه والده ذكرا كان أم أنثى، كالبهيمة الجمعاء التي تولد جمعاء مثلها، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وذات يوم في غزوة من الغزوات أعمل الصحابة القتل في ذريات المشركين، والذرية هم الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا، فجلسوا يتندرون ويتفكهون بأنهم قتلوا أبناء المشركين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقتلون ذرية المشركين؟ اشتد ذلك عليه فأنكر عليهم، فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ قال: إن خياركم أبناء المشركين، أنتم يا معشر الصحابة وصغاركم لا سيما هم أبناء المشركين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من نسمة يخلقها الله عز وجل إلا على الفطرة الأولى حتى يبين عنها لسانها، أي حتى يبلغ سن التكليف وسن الرشد ويعلم الحق من الباطل، حينئذ له أن يختار، فإما أن يختار الكفر والشرك، وإما أن يختار الإسلام والإيمان والتوحيد، حينئذ يؤاخذ. أما قبل ذلك فهو مسلم، وإن مات بين أبوين مشركين كافرين. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين أين هم، في الجنة أم في النار، فقال ذات مرة: هم في الجنة. وقال ذات مرة: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال بعض أهل العلم: اختلفوا على ثلاثة آراء، فمنهم من قال: هم في الجنة مع ذريات المسلمين لأنهم على أصل فطرتهم الأولى، ومنهم من قال: هم تبع لآبائهم، ولكن هذا الرأي ضعيف. والرأي الثالث: التوقف عن القطع لهم بجنة أو نار، وأنهم يبتلون ويختبرون في عرصات القيامة، فإن وفقوا للتوحيد دخلوا الجنة، وإن كان غير ذلك دخلوا النار. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن أصل خلق الإنسان إنما خلق للتوحيد وللإيمان، خلق على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي مسلمون موحدون، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم، كنستهم، مسحتهم، ساقتهم سوق البعير والشاه والبقر إلى التوحيد، إلى الشرك ونبذ التوحيد. إن هذا من فعل الشياطين. وأما الإيمان فإنه من فعل الله عز وجل، ومن تسديد وتوفيق الله تعالى لعبده أن يقيمه على الإيمان وعلى العمل الصالح. قال وإن الشياطين قد أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. حرمت عليهم الحلال وأحلت لهم الخبائث، زينته لهم، فأعرض الناس عن ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بأمور حياتهم، في طعامهم وشرابهم، في مناكحهم وملابسهم، فانقلب الحق عندهم باطلا والباطل حقا. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله ناظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، هو أشد البغض. وإن الله ناظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي في ذلك الزمان، وإلا فأهل الكتاب من اليهود والنصارى من بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، إن لم يؤمنوا بمحمد ويتبعوه هم كفار كسلفهم، ومن قال غير ذلك يكفر مثلهم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ليست المشكلة في أن النصرانية أو اليهودية كافر أو لا، ولكن المشكلة في من لم يكفرهم بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه مستحق للكفر ومتلبس به كاليهود والنصارى سواء بسواء، لأنه يكذب الله تعالى فيما أخبر في كتابه، ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر في سنته، أن من لم يؤمن به من هذه الأمة، أمة الدعوة، من يهودي ولا نصراني سمع به إلا دخل النار. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يكون تابعا لي، أي لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، سلة قليلة، بقايا أي سلة قليلة، عدد يسير من أهل الكتاب، وإلا فأهل الكتاب قد بدلوا وحرفوا في دينهم، وباعوا بكلام الله تعالى، واشتروا بكلام الله تعالى أبخس الأثمان، فكتبوا الكتب من عند بأيديهم ومن عند أنفسهم ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، تاجروا بكلام الله فحرفوه وبدلوه. وقال الله عز وجل وإني إنما بعثتك يا محمد لأبتليك، لأختبرك وأمتحنك، أتبلغ رسالتي إلى الخلق أم لا، إلى الخلق أم لا. والله تعالى أمره في غير ما موطن من الكتاب أن يبلغ الرسالة إلى الخلق جميعا، إلى الأبيض والأحمر، إلى الأسود، إلى الإنس والجن، وقد أداها النبي عليه الصلاة والسلام على خير وجه. علمت وسمعت بهذه الشريعة وهذا الدين الإنس والجن على السواء، فمنهم من آمن ومنهم من أعرض، ومنهم من كفر، ومنهم من أشرك، ومنهم من رد رسالة الإيمان، الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام، الدين العام الذي يلدم به كل مخلوق على وجه الأرض، على وجه الأرض. وأبتلي بك، أي أختبر بك من يتبعك يا محمد ومن يعرض عنك. وإني إنما أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ومعنى لا يغسله الماء أنه محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور، فلو توقفت المطابع عن طبع المصاحف واغتسل كل مسلم في مياه البحر لكان القرآن باقيا باقيا، لأنه محفوظ في الصدور لا يتأثر بحرق المصاحف، لا يتأثر المصحف بحرق المصاحف، لأن حفظ كلام الله عز وجل يبدأ من أطفالنا وذرارينا. يا بشار الكلب، إن أطفال المسلمين قبل سن التمييز يحفظون كلام الله. يا بشار الفار، إن بيوت الله عز وجل لا علاقة لها بقيام الدين، فإنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إن بشار الحمار كأبيه طاغية حماه إنما أراد أن يهدم الإسلام ويهدم السنة، فتصور أن ذلك يتم بهدم المساجد وحرق المصاحف، وهيهات هيهات أن يصفو له ذلك. فإن دين الإسلام هو دين الله عز وجل، والله تعالى حافظه وناصره ومظهره على الأديان كلها، شئت أم أبيت أيها الخنزير اللعين، شئت أم أبيت فدين الله ظاهر، ودين الله قد علا فوق الأديان كلها، لأنه دينه وهو ناصره وحافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عدة مؤكدات في الآية تؤكد أن هذا القرآن باق، ما بقي في الدنيا لحظة واحدة، ما بقي في الدنيا لحظة واحدة. فاهنأ بالا بكفرك وضلالك. وقد سألني سائل: هل بشار الأسد كافر؟ قلت: بشار الأسد لم ينعقد له الإسلام أصلا. يقول: هل بشار مرتد؟ قلت: لا، ليس مرتدا، لأن الردة لا تكون إلا بعد إسلام، وهذا لم ينعقد له ولا لأبيه إسلام أصلا، كما لم ينعقد إسلام لمعمر القذافي طاغية ليبيا. عليهم من الله تعالى جميعا ما يستحقون. هؤلاء جاء بهم إلى بلادنا، تربوا في أحضان الغرب، ليسوا منا ولسنا منهم. ولا تسمعوا لكلام هؤلاء الذين مرضوا على النفاق، الذين مرضوا على الذل لهؤلاء الحكام، يلهثون على موائدهم رجاء أن يأخذوا نوالا وإن كان تافها. باعوا دينهم بأبخس الأثمان، بأبخس الأثمان، أذلوا علمهم إن كانوا علماء، إن كانوا علماء. لا والله، ليسوا منا ولسنا منهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فهؤلاء علماء السلطة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والسلطة في أغلب الأحيان كافرة أصلا، لم ينعقد لها عقد الإسلام ابتداء حتى نحكم بردتها اليوم. إن بشار الأسد رجل بعثي نصيري شيعي محترق، ولذلك في هذه الحرب الضروس على أهل السنة في سوريا إنما اجتمع له طوق الشر، اجتمعت له إيران والمالكي، المالكي كافر العراق أرسل 7 مليارات دولار لبشار الأسد عونا له على قتل أهل السنة في سوريا. من أين جئت بهذا المال؟ العراق بلد جريح يحتاج إلى مساعدات، فلأن يقتطع من قوت الشعب ومال الشعب وثروة الشعب 7 مليارات، يا مجرم يا مفتري يا باغي يا ظالم، وإنما حمله على ذلك كفره بمحمد وبالقرآن والسنة وإيمانه بمذاهب الشيعة الباطلة. الشيعة يا إخواني أئمتهم كفار لا محالة، أئمتهم كفار. الله تبارك وتعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، نحن في وقت لا يسمح لنا بمداهنة أحد، نحن في وقت لا بد فيه من التمييز بين الحق والباطل، نحن في وقت لا بد أن ننصر فيه السنة ونخمد فيه البدعة، ولا سيما البدعة الكافرة المكفرة كالتشيع. لأن ينضم أحمدي نجاد في إيران والمالك في العراق والمجرم حسن نصر الله في لبنان، وكل هؤلاء شيعة ينضمون مع حزب البعث النصيري في سوريا. لماذا؟ 4 دول تقاتل أهل السنة. العزل السلميون ليس معهم سلاح يدافعون به عن أنفسهم. بدأت القصة في سوريا أن قامت طفلة في الإعدادية في إحدى المدارس قالت أو كتبت على السبورة: جاءك الدور يا دكتور، تقصد الدكتور بشار الأسد. طفلة إنما تتكلم بكلام كلنا يتكلم بهذا وأمزح به. فقام المدرس بالقبض على الطالبة، ثم جاء الأمن فقبض على كل طلاب وطالبات المدرسة، عذبوهم أشد التعذيب، قلعوا أظافرهم، سملوا أعينهم بمسامير محمية في النار، أدخلوها في أحداق عيونهم. ما هذا؟ ما هذا؟ ما سمعنا أن اليهود في تل أبيب فعلوا هذا بأسرى المسلمين من حماس؟ ما سمعنا بهذا في الملة الأولى، في الملة السابقة؟ ثم لما توجه أصحاب القبائل وكبار القوم وآباء الطلاب إلى كبير رجال الأمن في درعا، درعا الصابرة، درعا المحتسبة، درعا المجاهدة، لكم الله، لكم الله يا أهل درعا ويا أهل سوريا، والله إن النصر آت لا محالة، والله لا بد من زوال هؤلاء الطواغيت جميعا، لا مجال لهم ولا مكان لهم بين أمة الإسلام اليوم، بين أمة الإسلام اليوم. يا حكام المسلمين، يا من جاء بكم الغرب من أسيادكم إلى بلاد الإسلام وأقعدوكم على الكراسي رغم أنوف أمتكم وشعوبكم، اعلموا أن مارد الإسلام إنما قام من ثباته وخرج من تحت التراب ليقول لكم: لا، لستم لنا حكاما ولا تصلحوا لنا حكاما، ولا أنتم منا ولا نحن منكم، فنحن مسلمون وأنتم كفار، وأنتم كفار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا، ليسوا حكاما لنا، إنما حكامنا منا وأولي الأمر منكم، وأنتم لستم منا ورب السماء والأرض، لستم من أهل الإسلام حتى تنعقد لكم السمع والطاعة، حتى ينعقد لكم واجب الولاء. لا، ليس لكم علينا ذلك، بل نبغضكم ونلعنكم بالليل والنهار، ونسبكم ونكرهكم لأنكم لستم منا، ضيعتم الأمة، ضيعتم دينها، ضيعتم سنة نبيها، ضيعتم القرآن والمقدسات، لأن هذا أمر لا يعنيكم، هذا أمر لا يعنيكم. هذا الكلب معمر القذافي قاتله الله يقول: لماذا كل هذه الحرب على المسجد الأقصى؟ الصحاري عندكم واسعة فابنوا ما شئتم فيها. انظروا، انظروا إلى هذه العقيدة، ما هذا؟ يقول الصحاري واسعة، ابنوا فيها 1000 مسجد أقصى، 1000 مسجد أقصى. ومجرم آخر من مجرم مصر يقول: لماذا هذه الضجة العظيمة والحمل على الغرب؟ لأنهم سبوا محمدا، ما كانوا يقصدون، ما كانوا يقصدون أن يسبوا محمدا. هذا أمر هين عليك، لأن الإيمان قد نزع من قلبك إن كان قد دخله أصلا، إن كان قد دخله أصلا. أما سمعت أيها الأحمق الزنديق، أما بلغك أن واحدا ما من البدو أو من الأعراب إذا كان يغلظ القول لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول عمر بسيفه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ لماذا؟ لأنه قال للنبي: أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. لم يشتم ولم يسب، وكان مسلما، ولكن طبيعته جلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، أي من سكن البادية ففيه جفاء وغلظة، فيه جفاء وغلظة، هذه طبيعته. ومع هذا عمر كان يرى أنه مستحق للقتل، أنه مستحق للقتل. لا يعجبني أبدا ما كان في مصر، وما كان في تونس، وما كان في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من بلدان الإسلام، أن يقبض المجاهدون، ولا أقول الثوار، وإنما أن يقبض المجاهدون على سيف الإسلام أو أخي محمد أو غير ذلك، ثم يفاوضون عليه. إنما نصيحتي للبلاد التي رفعت راية الإسلام وراية الجهاد، إذا وقع شيء من ذلك بأيديهم أن يقصوه بالسيف حالا وعلى التو والفور. لا وقت عندنا للمفاوضات، لا تزال العلمانية الكافرة، وإني أؤكد أن العلمانية والليبرالية والشيوعية وغيرها من سائر ملل الكفر إنما اتخذت دينا في بلادها، هذه اتخذت دينا في بلادها، فيسمون هنا مذاهب، أفكار، لا، هذه ديانات، هذه ديانات، ومن شأنها أنها تنقض دين الإسلام من الأساس. فمن تلبس بشيء منها فقد خلع ربقة الإسلام ولا كرامة، ولا كرامة. أقول هذا في الوقت الذي أوقن أن كثيرا من أهل العلم ينكرون علي ذلك، وهم يعتقدون كفرا من تلبس بشيء من ذلك، ولكنهم دائما يقولون: نستخدم الحكمة. أي حكمة هذه؟ أنا لا أدري أي حكمة هذه. رجل متلبس بالكفر اختاره على الإسلام، أقول له: أنت مسلم؟ أنت مسلم علماني؟ أنت مسلم ليبرالي؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول لربي يوم القيامة أن كفر عبدا من عبادي وأنا أثبت له الإسلام؟ ما هذا؟ هذا خبل وجنون، وليس يمت للإسلام ولا للعلم بشيء. إنما يقال للكافر: أنت كافر، كما يجب أن يقال للمسلم: أنت مسلم. فالعلمانية وتلك المذاهب الجرارة إنما يكفر بالله وناقضة لقواعد الإسلام من أساسه وجذوره، وجذوره. ومن اختارها على الإسلام عالما بما فيها راضيا غير مكره فهو من أكثر خلق الله، ولا كرامة، ولا كرامة. ولا أستبعد أن أقول إن أئمة هذه المذاهب في مصر وفي غيرها من البلدان كفار ورب الكعبة. ولا يخلو يوم أو برنامج أو صحيفة في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل ليلة يخرج علينا أئمة الكفر من أتباع هذه المذاهب بشيء يندى له الجبين، وترجع المعدة ما فيها مما يسمع الإنسان ومما يسمع الموحد. برنامج منذ عدة أيام لثلاثة من شياطين الإنس، يقول أو تقول إحدى الحاضرات الفاجرات الداعرات، تقول: لماذا ينكرون الزنا واللواط؟ أليس اللواط كان منتشرا في زمن محمد والخلفاء وفي الأزمنة الأولى؟ فترد عليها أشقى الخلق فتقول: بل الأمر أعظم من ذلك، وقد ميز الله أهل الجنة بالشذوذ الجنسي. ثم يضحكون ويتمايلون ويتبخترون، ثم يأتي كلاب ينسبون إلى العلم يقولون ما كانوا يقصدون. يعني لا زال الإسلام ثابتا لهؤلاء المستهزئين؟ يقول: نعم، ومن كفرهم فهو أولى بالكفر منهم. هكذا يقول الشيخ، هكذا يقول أبو لحية جنان، هكذا يقول صاحب السمت، صاحب السمت المحمدي النبوي. نعم، إن هؤلاء لم يخلو منهم زمان ولا مكان، لم يخلو منهم زمان ولا مكان. كانوا في زمن النبي وعلى رأسهم وشيخهم عبد الله ابن أبي بن سلول إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة وإلى يوم القيامة. ولذلك لما ذهب بشار الكلب إلى حلب، وبالذات حلب، لماذا؟ لأن حلب ودمشق أعظم مدينتين في سوريا، ولم يتحرك إلى الآن، ولو تحرك يومين اثنين لحسمت قضية سوريا. ولكن بشار ندل ومعه العمائم الحمراء والطرابيش البيضاء من الأزاهرة والمنافقين في سوريا، واشترى ذمم شيوخ القبائل وأفاض عليهم من المال، أفاض عليهم من المال، وسلح البلطجية وسلح شيوخ القبائل، أعطاهم من السلاح ما يشاءون، أغرقهم بالسلاح. لماذا؟ ليقاتلوا أهل حلب إن تحركوا، وأهل دمشق إن تحركوا. لماذا؟ لأن بشار يعلم أن هاتين المدينتين لو تحركتا لحسمت القضية. إلى متى يا أهل حلب؟ وإلى متى يا دمشق؟ إن بأيديكم السلاح وبإمكانكم أن تقتلوا بشار نفسه وتريحوا الأمة من شره وشر عائلته. إن أهل السنة في سوريا 83%، وإن النظام البعثي النصيري الذي يحلو له أن ينسب نفسه إلى علي بن أبي طالب وعلي بريء منهم، وإنما الذي نسبهم إلى علي بن أبي طالب الحملة الفرنسية. الفرنسيون هم الذين ناسبوا النصيريين أتباع محمد بن نصير البصري الذي أنشأ ووضع نواة حزب البعث من غير هذه التسمية، حربا لأصول الإسلام وردعا للشيعة في إيران وقتلا للسنة في بلاد الشام. نعم تاريخ أسود طويل طويل، وهم الذين مكنوا أسرة حافظ الأسد من قيادة البلاد، مع أنهم لا يتعدون 13%، لكنهم يملكون السلطة والجيش والسلاح والعدة والعتاد، ويملكون مقدرات هذا البلد، هذا البلد الشامي، سوريا شامية، أرض المحشر وأرض المنشر. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على سكن الشام، وبين من فضائلها فيما يزيد على 25 حديثا في بيان فضل الشام. الشام الآن لا تستطيع أن تصلي لله، أن تصلي ولا أن تزكي ولا أن تصوم إلا سرا، لأن بشار الأسد يكثر بالصلاة ويكثر بالصيام ويكثر بالزكاة. نعم هو يكفر بأصول الإسلام ولا يسمح لأحد أن يعبد ربه إلا سرا، إلا سرا. قد فعل وفعل وفعل الكثير، انتهك الحرمات، انتهك الحرمات، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت العتيق. هدم المساجد وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذاق شعبه الويلات، تلو الويلات. وقد حدثني منذ أكثر من ربع قرن من الزمان رجل اعتقل في سجون حافظ الأسد والد بشار، 15 عاما من عمره في سجون سوريا. قال: والله لقد اعتقلت في زنزانة طولها 150 سنتيمتر، ارتفاع الزنزانة 150 سنتيمتر، يعني لا يقف، يعني لا يقف. وعمق الزنزانة أي المكان الذي ينام فيه كطولها وارتفاعها، لا يستطيع أن ينام ويمد رجليه، ولا يستطيع أن يقف ويصلب ظهره، 15 عاما من الزمان. أيها الطواغيت، أيها المجرمون، أذقتم المسلمين سوء العذاب، وقد لاقوا منكم الأمران، لاقوا منكم الأمرين، ثم تزعمون بعد ذلك أنكم مسلمون وتصرون على لبس مسوح الإسلام، هيهات هيهات أن يكون لكم شيء من ذلك، شيء من ذلك. وأخيرا أتتني رسالة من أخت لنا في سجون هذا الطاغية بشار الأسد، ويتقول: أدركوني أيها المسلمون، لقد بقروا بطني وأخرجوا جنيني يتلبط بين أيديهم، أغيثوني أغيثوني أغيثوني. أخت لكم في الإسلام يشق بطنها ويستخرج جنينها ويحملونها على أن تسجد لصورة بشار وتقول: بشار هو الإله حقا. فامتنعت هذه المرأة الموحدة كما امتنع غيرها من الموحدين، فكان جزاؤهم القتل والتعذيب الذي نزل بساحتهم ولا يتحمله إنسان فإنا لله وإنا إليه راجعون. صبرا يا أهل الشام، فإن النصر آت لا محالة، ورب الكعبة إنما نسمعه في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن أو في مصر أو في غيرها من البلاد الإسلام لهو مؤذن بحق بظهور الإسلام على الأديان كلها، على الأديان كلها، وتمكين للموحدين في الأرض وإذلال للشرك وأهله. أما سمعتم المؤتمرات التي تعقد كل يوم وكل ساعة في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق؟ ماذا يصنعون؟ قام المارد من سباته، خرج الأسد من عرينه، جاء الإسلام. لا نقول جاءكم الإسلام أيها الكفرة أيها الملحدون أيها المرتدون، جاءكم الإسلام ليؤدبكم ويربيكم في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام. ولا نسمح أحد ولا نسمح أبدا بغير الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام لتحكم الأرض جميعا، لا في بلاد الإسلام بل في أمريكا وأوروبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان مما فعله زبانية بشار الأسد أنهم يتعمدون سب الله وسب رسوله ووطأ القرآن بأقدامهم وأحذيتهم، ولا سيما أمام الإخوة أهل السنة وطلاب العلم الشرعي، استفزازا لهم ليقولوا كلمة واحدة حتى يلقوا حتفهم بمجرد نطقهم بهذه الكلمة وإنكارهم على زبانية بشار الأسد. حقا ما أشبه الليلة بالبارحة. ليس هذا كلاما يقال أيها الإخوة الكرام في سجون بشار، بل هذا كان في سجون حسن مبارك. وقد رأينا وسمعنا ونحن في المعتقلات والسجون في بلد الأزهر، الأزهر الذي يحلو له أن يصمت صوتا رهيبا وأن ينام في سبات عميق لا يكاد أن يفيق منه، الأزهر الذي يحلو له أن يدعو إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان من دون الله، كل ذلك باسم الإسلام، الأزهر الذي خفض صوته ولا رأي له فيما يحدث في العالم هنا وهناك، الأزهر الذي خرج أشباه الرجال هنا وهناك يعملون لمصالح الحكام ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحسن، الأزهر الذي يعادي السنة، الأزهر الذي يعادي السلف الأمة، الأزهر الذي يعادي الحق، لا مجال للنفاق، لا مجال للنفاق ولا للتملق. إما أن يفيق الأزهر ويؤدي رسالته، وإما فليرحل عنا ولا حاجة لنا به. لا زال الأزهر يقوم اليوم بنفس المهمة التي أنشئ لأجلها، والذي أنشأه جوهر الصقلي الفاطمي الذي أنشأ جامعة الأزهر لنشر التشيع في مصر. لا زال الأزهر ينشر الصوفية الآن، وفي حقيقة الأمر لا فرق كثير بين الصوفية والشيعية، بل التصوف في مصر هو الطريق إلى التشيع، لأن أهل مصر يحبون الصالحين. فلو أن واحدا من مصر سمع رجلا يلعن أبا بكر وعمر وعثمان أو يكفرهم لقام إليه وقتله، فهم لا يجرؤون، لا يجرؤون أن يثبتوا الفاحشة في حق عائشة أمام أهل مصر الطيبين، لا يجرؤون على ذلك، فهم قد ركبوا موجة التصوف للدخول إلى التشيع. وأظن أن النماذج والأمارات والعلامات قد بانت منذ سنة 95 بظهور الشيعي المحترق في مسجد الجامعة الذي كان في مقابل سفارة اليهود، ولا أريد أن أنجس هذا المكان بذكر أسماء هؤلاء، وإلا لذكرته الآن فاسمه لا يغيب عني، بل كانت بيني وبينه صولات وجولات في تلك البقعة من الأرض في ذلك الزمان، ولكني لا أحب أن أذكر اسمه هنا الآن، لأن الله تعالى خلصنا من هؤلاء جميعا. دينه الذي يدافع عنه. بشار الأسد يريد أن يهدم الإسلام. القضية يا إخواني حرب طائفية في سوريا، ليست قولة لطفلة في مدرسة يا بشار أو يا دكتور جاءك الدور، لا، إنما هي الشرارة التي انطلقت في الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة. وإني بهذه المناسبة أذكر رموزا من رموز المسلمين وينتسبون إلى أهل السنة، وأفجر من ذلك أنهم ترشحوا للرئاسة، رئاسة مصر، وكانوا ولا زالوا يقولون إن الخلاف بين الشيعة والسنة إنما هو خلاف في الفروع لا يضر، لا يضر. ولما سئل ما الموقف من الشيعة إذا نجحت في انتخابات الرئاسة، قال لا مانع عندي أن أتعامل مع الشيعة. يعني ماذا تتعامل؟ ماذا تقصد بهذا التعامل؟ أن تأتي بهم إلى مصر؟ أن تشيع أهل مصر؟ أم ماذا تقصد بهذا التعامل؟ نعم، هي أجندات فاسدة وعقائد منحرفة ضالة. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام، فإنه يجب عليكم أن تؤيدوا الذي يحمل مشروعكم، وليس لكم مشروع إلا هذه الشريعة، إلا هذه الشريعة. هل لمسلم هدف آخر غير تطبيق شرع الله في الأرض وتحكيم شريعة الله في الأرض؟ هل لمسلم غرض آخر؟ إن الذي يفصح عن هذا المشروع ويحمله بين يديه كأنه ولده الوحيد ويدعو له بالليل والنهار لهو أحق الناس بالتأييد والنصرة دون غيره من الناس، فإن القضية عندهم لا تظهر ولا تكاد تبين. نعم، يجب علينا أن ندفع بمن يحمل ديننا وأن يحمل شريعتنا ويقودنا بها، بغير ذلك لا أضمن أن تقوم لكم قائمة مرة أخرى، مرة أخرى. امتلأت سجون بشار الأسد بأهل السنة الآن آلاف، آلاف يا أخواني، عشرات الآلاف من أهل السنة وطلاب العلم وأهل الحق في سوريا تحت السجون وخلف الأسوار باسم الإرهاب، القاعدة، الوهابيون، الوهابيون المتشددون المتعصبون. كفاكم كذب، كفاكم كذب، كفاكم كذب أيها المزورون للحقائق. أما يستحي الملك الكذاب من شعبه؟ ملك كذاب، ما الذي يحملك وأنت ملك؟ أنت ملك، لا حاجة لك إلى الكذب. ما الذي يحملك على الكذب؟ شعوره بالهزيمة، شعوره بالضعف، شعوره أن بساط الملك قد انسحب من تحت قدميه. نعم، هؤلاء يا إخواني أيقنوا أن دولتهم قد زالت، أن دولتهم قد زالت، وأن الإسلام قادم لا محالة. نعم والله، المستضعفون في الأرض الموحدون هم في الحقيقة أصحاب الملك وأصحاب الكلمة وأصحاب القرار. إن رؤوس الكفر في بلاد الغرب وأمريكا جاءوا بهؤلاء الحكام الفجرة الكفرة إلى بلادنا ووضعوهم على الكراسي، فلما ظن بل أيقن هؤلاء الحكام أن الذي جاء بهم هو الوحيد القادر على أن يذهب بهم، عقدوا الولاء لهم بل ودانوا بدينهم وانخلعوا إن كانوا مسلمين من إسلامهم، ولكن فوجئ الجميع، فوجئ الكل في الغرب والشرق أن هذه الشعوب قادرة بإذن ربها على أن تخلع أعظم ناب أزرق يسمى حسني مبارك من مكانه. وما كان هذا في تصور إبليس؟ ألا أتوقع أن إبليس فوجئ بما نزل بحسني مبارك؟ لم يكن في حسبانه ولم يكن يتصور يوما ما أن هذا ينخلع، فخلع غيره من باب أولى، من باب أولى. وإن الشعب المصري في رقبته أمانة بكل طاقاته وكفاءاته وطبقاته الناس فيه تجاه شعوب العالم من العالم الإسلامي والعربي أن ينصرهم نصرا مؤزرا. وأهل سوريا لا يحتاجون منا إلى مساندة عسكرية، لأن هذا طريق مقطوع بيننا وبينهم، بل ولا مساعدة مادية، وإنما يحتاجون منا إلى تبني قضيتهم ونصرة قضيتهم على المنابر وفي الصحف والمجلات والبرامج والقنوات الفضائية. نعم، قد حدثوني في بيت الله الحرام، وحدثوا شيخنا إمام هذا المسجد بذلك، وسلمونا أوراقا، سلمونا أوراقا بما يجري هناك وبيانات، ولكن لولا طول الوقت لقرأت عليكم وشرحت لكم ما يكون هناك. أمر يدمى له القلب، ولكن أسود لحظة في الليل يعقبها الفجر، أسود لحظة في الليل لا بد أن يعقبها النور والضياء. فصبرا يا أهل سوريا، صبرا يا أهل درعا، صبرا يا أهل حمص، صبرا يا أهل الشام جميعا، فإن النصر آت لا محالة. وصبرا يا أهل ليبيا، وصبرا يا أهل اليمن، فإن العاقبة لكم بإذن الله تعالى، وأن عدوكم مخذول مقتول لا محالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا قيوم أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تهيئ لهذا البلد حاكما ربانيا يقودنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعك أن يحكم. اللهم أذن بزوال هؤلاء الطواغيت، اللهم أذن بزوال هؤلاء الطواغيت. اللهم انصر عبادك في سوريا، اللهم انصر عبادك في سوريا، اللهم انصر عبادك في ليبيا، اللهم انصر عبادك في اليمن، اللهم انصر عبادك في مصر، اللهم انصر عبادك في سائر البلدان يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. وقبل أن أغادر هذا المكان أقول لكم، أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن هذا المسجد يقوم بعمل اجتماعي تعجز عنه وزارات متخصصة، يقوم بالإنفاق على الأيتام والفقراء والأرامل والمساكين وطلاب العلم بل والمعتقلين. وكنا لنقول هذا في الأزمنة المتقدمة والسنوات الماضية، لكن لا حرج علينا أن نقول هذا الآن، وهذا يحتاج إلى مزيد بذل وتعاون في هذا المجال. وأنتم قد سمعتم هذا الحديث: وأنفق فسننفق عليك، أنفق يا محمد فسننفق عليك. وأنتم مستخلفون في مال الله عز وجل، والحسنة بعشر أمثالها، فاتقوا الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن إخوانكم من أصحاب الحاجات في أمس الحاجة لمد يد العون إليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.
تمام الحديث الذي تناولناه على المنبر هو
ما برضو متحركش،
يعني رجل طيب أردوغان إلى الآن لم يتحرك. طرد السفير الإسرائيلي، يعني عايزين طرد السفير السوري من بلاد الإسلام جميعا، وعايزين تركيا تتحرك. تركيا حركتها متأثرة إلى أقصى حد، لو قطعت العلاقات وضغطت على سوريا أو سلحت، لأن الثورة السورية لا يمكن أبدا أن يكتب لها النصر إلا بالتسليح. شوفوا بقى من الرومانسية بقى والمثالية اللي احنا عايشين فيها، إنها ثورة سورية ليه؟ إذا كان قد خرج الموجب المكمل لهذا المشروع الأسد على الشعب بخيله ورجله بسلاحه وطائراته، واحنا لسه بنقول لها هذا ثورة سورية، ثورة سورية ليه؟ المقابلة بالنسب، أنت معك سلاح، لابد أن يكون معك سلاح، ولولا تسليح الشعب الليبي لكان أبيد عن آخره. وقد هدل لذلك المسلم الطاغيه محمد القذافي، قال ليبيا 12 مليون، أنا خدتها وفيها 2 مليون هرجعها وفيها 2 مليون. يعني هو قدام يقتل كام؟ يقتل 10 مليون من الشعب، دول حكام. والله يا اخواني انا ازعاج حكام هذه ليست غريبه عليا، اللي يقرا التاريخ الاسود يعلم هذا من غير قبل ان تقوم الثورات. لكن الذي يثير دهشتي وعجبي هؤلاء المجرمون اللي هم علماء رسميون وغير رسميين، الذين يزينون للحكام هذا الباطل ويحملون من تحت اقدامهم ويضعون فوق رؤوس الشعوب. الله عز وجل يقول، أو النبي يقول: وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا. فقال النبي: إذا يسلو رأسي فيدعوه قبلا. يا رب أنت بتقول لي أن أحرق قريشا، قريش دي رمز الشرك في ذلك الزمان، رمز الشرك في ذلك الزمان، رمز الكفر في الأرض كلها. والنبي يستعظم هذا، يقول: يا رب انت عايزني انا احرق قريش؟ ده انا لو عملت كده يسلغ راسي، يعني يكسر ويهشم راسي، فلا يتركوني الا وراسي كالخبزه، الا وراسي يعني يسووني بالارض. ربنا تبارك وتعالى يقول: استخرجهم كما استخرجوا، المثل بالمثل، زي ما طلعوهم من بلدي طلعهم، لان بلدي لا يجوز ان يبقى فيها مشرك ابدا، لدار الاسلام لا يكون فيها مشرك ولا كافر ابدا. استخرجهم كما استخرجوك. بلاد الاسلام الاخرى يجتمع فيها الحامل والبالغ، المؤمن والكافر، لكن لكل حروف حمراء لا يتجاوزها، فاذا تجاوزها اكتب ورد الى اصول الاسلام من حسن التعامل والالتزام بالعهود والمواثيق. ليس معنى ان الكافر له حق ان يعيش في ديارنا في بلاد الاسلام في مصر او في غيرها من البلدان أن لا تطلق الحرية أن يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنه مواطن، لا هو ضيف، هو ضيف، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الرصيف، مفيش أي مشكلة عندنا. مثل بلد الإسلامي أهلها مسلمون وغير المسلمين ضيوف علينا، ضيوف علينا، وإحنا ما عندناش مانع أبدا نكرم أي ضيف ينزل علينا مؤمن أو كافر، ما عندناش مانع، بس الضيف اللي يقل أدبه ياخد بالجزم على دماغه. ما ينفعش يبقى ضيف قليل أدب. أنت لو دخل عندك واحد قليل أدب هتطرده بره في الشارع وهكذا. الكلام ده انا بقوله ومش هيعجب ناس كتير من اهل الاسلام، لكن هذه ليست قضيتي. قضيتي انني اعتقد ان هذا هو الحق الذي يجب ان يبلغ الى الخلق ويتعلمه الناس جميعا. ويتعلمه الضيف حتى يلتزم حدود الضيافه وادب الضيافه. نعم مصر للمسلمين وغير المسلمين ضيوف عليها. ليست هي لهم أرضا ولا ملكا، إنما هم ضيوف عليها. قال استخرجهم كما استخرجوا واخذهم نرزق. ومعنى نرزق أي نعينك وننصرك ونقويك ونثبتك، خافش من حاجة. واخذهم فعل أمر، نرزق نقويك ونعينك وننصرك، لأن هذا أمر بغض الشرك والمشركين والكفر والكافرين. قال وأنفق فسننفق عليك. أنفق يا محمد، قال للجهاد يحتاج إلى مال، بل النفقة أعم من ذلك، نفقة الدماء، نفقة الأعراض، نفقة الذرية، نفقة المال، من كل ما تملك يجب عليك أن تنفق لنصرة دينك، لنصرة دينك. وأنفق فسننفق عليك. وقاتل بمن أطاعك، من عصاك. قاتل يا محمد أنت وأصحابك الذين دخلوا في دينك وآمنوا بك وبالكتاب الذي أنزل عليك. قاتل لهؤلاء وإن كانوا قلة، قاتل بهم المشركين وإن كانوا كثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يجي دلوقتي شيوخ للأسف، أنا مش قادر أهدر من القصة دي أبدا، يجي شيوخ يقول لا ما ينفعش واحد سني أو بلحية أو ذو سمت إسلامي يمسك رئاسة البلد، ولا سيما بعد هذا الطاغوت، بعد أكثر خلق الله. طب خلوا في مرحلة وسط بين الاثنين. الله، ما هو ربنا قال وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. ما هو ده هتجيبني ايه؟ ما كانش حزم ابو اسماعيل يبقى واحد علماني. واحد علماني أو واحد ما عندوش دين ولا عقيدة ولا فقه وملخبط آخر لخبط، يبقى كان حسن بركة أحسن. وما كناش بقى في حاجة لهذا الكلام. عشان خاطر دلوقتي يزاح هذا الطاغيه ويجي طاغيه اخر، طب عملنا ايه؟ ما كنا نسيب الامور ماشيه ومستقره، حتى لو مستقره على الباطل احسن من القلاقل. لكن لان تمر البلد بقلاقل، واي قلاقل في سبيل ان تصل الى دينها او شيء من دينها، صح؟ مستعدين نبذل، مستعدين نبذل. هو في شريعه من غير دماء، في شريعه من غير ارواح، في شريعة من غير أوصال تقطع في السماء أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقام دينه على أشلاء أصحابه، على أشلاء أصحابه. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى كانوا يعلمون قيمة هذا الدين، ولذلك بذلوا في سبيله الغالي والثمين. تصور أن خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 70 من القراء، والقراء دول مش اللي ربهم الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ده اللي ربهم معلمهم القراءة والقراءات هو النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يبعثهم في سبيل 70 قال يقتلوا عن بكرة أبيهم، عن بكرة، ويقتلون غدوا عن بكرة أبيهم. تصوروا وقع هذا الخبر على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. خيرة اصحابي يقتلون غفلا وفي غمضة عين. نعم، لكن لما كان النبي عالما بأن ما بعد هذا القتل نصر المبين وإظهار للدين وسنة سيد المرسلين، هان عنده أن يقتل أصحابه لهذا الغرض العظيم. فالناس يتصورون أنهم يمكن أن يطبقوا شريعة الله وأن يكون الدين ظاهرا والإسلام منتشرا في ربوع الأرض بغير أن يقدموا الأبناء والزوجات والأنفس والذرية والمال. هذا تصور خاطئ ويصطدم مع قدر الله عز وجل في الحرب بين الإيمان والكفر، بين الخير والشر. فلا بد يا إخواني من التضحيه، وإنما يحدث في سوريا أو في ليبيا أو اليمن أو مصر أو غيرها هو شيء طبيعي جدا في الحرب بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. فلا تستنكر ما يحدث، لأن الذي يقرأ التاريخ، وأنا نفسي المستمع يكون قارئ ولو على الأقل كتاب من البداية والنهاية، حتى يعلم أن سنة الله عز وجل في الحرب بين الحق والباطل لا بد فيها من تقديم الإمام. إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني أنتم بتتألموا؟ هم كانوا يتألموا، هم كانوا يتألموا، ولكنكم تدينون عنهم وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون. أنتم لكم طمع فيما عند الله، وهم قد انقطع طمعهم في الله، لأنهم يعلمون أنهم لا شيء لهم في الآخرة، وأن الجنة لكم قدتم، وأن قتلكم في الجنة وقتلهم في النار. القضية يا إخواني قضية جنة ونار، قضية إيمان وكفر، قضية نصرة لهذا الدين. وهذه لحظات فارقة، إن الأمة ما تمر بها اليوم لحظة فارقة في تاريخها وفي تاريخ شريعتها ودينها. فلا بد من التضحية لهذا الدين، لا بد من التضحية. يقول لك فلان قتل، فلان مات، فلان استشهد، طب نعم، إيه المشكلة؟ قد مات من هو خير منه، فوالله الرد والسلام عليه. أنت تريد تطبيق الشرع وأن تعيش كده في أمان، في أمان، وبغير أن تقدم أي شيء لدينك. إزاي؟ كيف ذلك؟ إذا كان الكفار والعلمانيون مستعدون أن يقدموا كل شيء في سبيل نصرة باطلهم، فنحن أولى بهذا، نحن أولى بهذا. والله تبارك وتعالى يمتحن النبي وبعد ذلك فيقول: وابعث جيشا، أي على هؤلاء المشركين الكفار يا محمد، نبعث خمسة مثله. خمسة ربنا يبعث فيه، ربنا يبعث ملائكة، ربنا يرسل من عنده ملائكة، ولو أرسل ملكا واحدا لأطبق عليهم الأقشبين، وحمل الأرض وحمل القرية المشركة مكة في ذلك الزمان ورفعها إلى السماء ثم قلبها فنزلت على أم رأسها. ولكن لو كرم الله عز وجل أنت تبعث يا محمد جيش واحد، شوف الجيش ده فيه ألف، هنبعث لك خمسة آلاف من الملائكة المسومين، مع أن ذلك هو ولكن لو كرم الله عز وجل تثبيت وتأييد لرسوله عليه الصلاة والسلام خير الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. فالمسلم المؤمن الذي يدخل المعركة يبتغي نصرة الدين، يبتغي نصرة الدين، لابد أنه مؤيد من السماء. ولذلك يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا النصر الحقيقي لأهل الإيمان هو الله عز وجل وليس العدل. فكان الذي يراجع سيرة النبي وغزواته يعلم أنه ما من معركة دخلها النبي وأصحابه إلا وكان فيها عدد الكفار المشركين أضعف عدد المسلمين، ومع هذا كان النصر حليف المؤمنين دائما. لماذا؟ لأن المؤمن يقاتل عن عقيدة، عن عقيدة راسخة في قلبه رسوخ الجبال. أما الكافر هو يعلم أنه لا مكسب له في حين نصره وغلبته إلا الغنائم، إلا الغنائم، ويعلم أنه لا شيء له بعد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في أحلك وأصعب مراحل حياتكم في هذا البلد وفي غيره، ولا بد من نصرة المسلمين في مصر وفي غيرها من سائر البلدان بكل ما يملك المسلم أن ينصر به أخاه. فكم قرأنا في كتب السنن والسير أن رجالا تأسفوا وندموا أشد الندم وهم كفار أن رأوا في حال كفرهم من يعذب في دينه ولم ينصروه ولم ينصروه. فنحن الآن نرى أهل سوريا وأهل ليبيا وأهل اليمن قد طال بهم الزمان وأعمل فيهم القتل وإراقة الدماء كأن الأمر لا يعنينا ولا القصة دي تعنينا في شيء، مع أنه واجب علينا يكون، لأن مصر بلد اضطرابي. مصر بلد، مصر يا إخواني في عهد عبد الناصر لما آمنت بالشيوعية العرب كلهم أمنوا بيها، ولما جه السادات وكفر بالشيوعية وأمن بالرأسمالية العرب كلهم كفروا بالشيوعية وأمنوا بهم بالرأسمالية. البغل بقى اللي هون معاه ولا عارف يؤمن لا بدا ولا بدا، وهو ماشي كان بيلطش وخلاص لأنه أخبى وأحمق من أنه يفهم الفرق بين الشيوعية والرأسمالية، فما كانش فاهم حاجة. أو مرة يؤمن ومرة يكفر ومرة يلطش شمال ومرة يكفر، وبرضه العرب كانوا تبعا له، مع أن النبي يقول الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير وإيه والشر، إلا أننا نرى الناس في هذا الزمان تبع لمصر شورا له، تبع لمصر في الخير والشر. فأقول مصر بلد رائد، فلا بد أن يتحرك المصريون كالطوفان في اتجاه واعي يحتاج إلى معونة ومساعدة وتأييد شعب مصر أو رفض شعب مصر لما يكون في هذه البلاد من انحراف عن شريعة رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه لذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.